بسم الله الرحمن الرحيم. قال إمام الألباني رحمه الله عن صهيب قال كان صلى الله عليه وسلم إذا صلى همس شيئا لا أفهمه ولا يخبرنا به. قال أفطنتم لي؟ قلنا نعم. قال إني ذكرت نبيا من الأنبياء أعطي جنودا من قومه وفي رواية أعجب بأمته. فقال من يكافئ هؤلاء أو من يقوم لهؤلاء أو غيرها من الكلام. وفي الرواية الأخرى من يقوم لهؤلاء. ولم يشك فأوحي إليه أن اختر لقومك 31. الحديث 671. أن اختر لقومك 31، إما أن نسلط عليهم عدوا من غيرهم أو الجوع أو الموت. فاستشار قومه في ذلك فقالوا أنت نبي الله، فكل ذلك إليك، خير لنا أي اختر لنا. فقام إلى الصلاة، وكانوا إذا فزعوا إلى الصلاة، فصلى ما شاء الله. ثم قال أي رب، أما عدو من غيرهم فلا، أو الجوع فلا، ولكن الموت. فسلط عليهم الموت فمات منهم في يوم 70,000. فهمس الذي ترون أني أقول اللهم بك أحول وبك أصول وبك أقاتل. وعن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فارغ من قراءة أم القرآن رفع صوته وقال آمين. وعن عائشة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يمر بالقدر فيأخذ العرق فيصيب منه ثم يصلي ولم يتوضأ ولم يمس ماء. وفي رواية فما توضأ ولا تمضمض، لأنه أتى حديث 673 في حديث أنه يتوضأ مما مست النار إلا أنه نسخ. طيب، هذا من النواسخ. قال وعن معاذ بن جبل قال كان صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك إذا ارتحل قبل زيغ الشمس أخر الظهر إلى أن يجمعهما إلى العصر فيصليهما جميعا، وإذا ارتحل بعد زيغ الشمس عجل العصر إلى الظهر وصلى الظهر والعصر جميعا ثم سار. وكان إذا ارتحل قبل المغرب أخر المغرب حتى يصليها مع العشاء، وإذا ارتحل بعد المغرب عجل العشاء فصلى مع المغرب. وعن عون ابن أبي جحيفة عن أبي قال كان صلى الله عليه وسلم في سفره الذي ناموا فيه حتى طلعت الشمس فقال إنكم كنتم أمواتا فرد الله إليكم أرواحكم، فمن نام عن صلاة فليصليها إذا استيقظ، ومن نسي صلاة عندكم هكذا من نسي صلاة أيوه ومن نسي صلاة فليصلي إذا ذكر. قال وعن أنس بن مالك قال كان المؤذن يؤذن على عهد رسول صلى الله عليه وسلم بصلاة المغرب فيبتدر لباب أصحاب رسول الله عليه وسلم السواري يصلون الركعتين قبل المغرب حتى يخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم ويصلون، فيجيء الغريب فيحسب أن الصلاة قد صليت من كثرة من يصليهما، وكان بين الأذان والإقامة يسيرا أو يسير. وعن عبد الله قال كان نبيكم إذا كان راكعا أو ساجدا قال سبحانك وبحمدك أستغفرك وأتوب إليك. وعن إبراهيم بن محمد بن المنتشر عن أبيه أنه كان يصلي بعد العصر ركعتين، فقيل له فقال لو لم أصليهما إلا أني رأيت مسروقا يصليهما لكان ثقة، ولكني سألت عائشة رضي الله عنها فقالت كان صلى الله عليه وسلم لا يدع ركعتين قبل الفجر وركعتين بعد العصر، إلا أنه قد ذكروا أن هذه من خواص النبي صلى الله عليه وسلم، وقد جاءت بعض الرواية حين قال نسيتها. هذا الحديث معلوم أنه قال هذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم للجمع بين الأدلة في نهى النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي سعيد وغيره نهى النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. وعن عائشة كان صلى الله عليه وسلم لا يصلي في لحفنا. وعن أنس كان صلى الله عليه وسلم لا يقنط إلا إذا دعا لقوم أو دعا على قوم. وعن عروة بن الزبير عمن حدثه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كان يأمرنا أن نصنع المساجد في دورنا وأن نصلح صنعتها ونطهرها. وعن أبي سعيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يجمع بين الصلاتين في السفر وعن أنس بن مالك الأشعري كان صلى الله عليه وسلم يحب أن يليه المهاجرون والأنصار ليحفظوا عنه. وعن عمران بن حسين كان صلى الله عليه وسلم يحدثنا عامة ليله عن بني إسرائيل لا يقوم إلا لعظم صلاة. وعن سالم بن أبي النضر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخرج بعد النداء إلى المسجد، فإذا رأى أهل المسجد قليلا جلس حتى يرى منهم جماعة ثم يصلي، وكان إذا خرج فرأى جماعة أقام الصلاة. يعني بمعنى هذه المسألة فقهية، على أنه هل هناك وقت محدد لإقامة الصلاة؟ لا، إلا إذا اجتمع الناس، فإذا رأيت أنه لم يحضر إلا القليل فانتظر حتى يأتي بقية الناس، وإذا رأيت الناس قد حضروا ليس شرط أنك تؤخر نص ساعة أو 25 دقيقة أو 20 دقيقة، هذا على اجتماعهم. ماذا في قصدك بالأذى الإقامة؟ أي من الصلوات وما هو فيها ماذا؟ إلا اللي قبله ما لهم وقت يسير، وقت يسير، هذا دليل على أنهم ما دخلوا يصلوا، إلا دليل على أنهم قد حضروا، دليل على حضور في المسجد. ها؟ أقول لك ما في وقت محدد في المغرب أو في غيره الأذان والإقامة، اجتماع الناس الآن لو اجتمع الناس كامل أقول له آخر 25 دقيقة ليش آخرها؟ هذا معروف في حالة الإبراز وشيء، ليس له وقت محدد في ذلك. نعم أحسنت، وما يدل إذا اجتمع عجل. أحسنت. حديث جابر وجان غير أيضا أبي برزة ابن نظير المهد قالوا عن أبي سعيد الخدري قال كان صلى الله عليه وسلم يخرج يوم الأضحى ويوم الفطر فيبدأ بالصلاة، فإذا صلى صلاته وسلم قام قائما على رجليه فأقبل على الناس بوجهه وهم جلوس في مصلاهم، فإن كان له حاجة ببعث ذكره للناس، أو كانت له حاجة بغير ذلك أمرهم بها، وكان يقول تصدقوا تصدقوا تصدقوا، وكان أكثر من يتصدق النساء ثم ينصرف. عندكم ماذا ثم ماذا؟ ينصرف صح؟ قالوا عن عامر، وعن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يخطب بمخصرة في يده. وعن البراء بن عازب كان صلى الله عليه وسلم يسجد على إليتي الكف. أين إليتي الكف؟ قال وعن أنس كان صلى الله عليه وسلم يسلم تسليمة واحدة. بعض انتقد هذا لأن البين صحيح. وعن عبد الرحمن بن أبزة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يشير بإصبعه السباحة في الصلاة. بعضهم هذا السبابة، السبابة قال إن اللي يبدأ عقد بها التسبيح، السبابة قال إن أكثر ما يشير الإنسان السب إليها. وعن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي بمكة ركعتين يعني الفرائض، فلما قدم المدينة وفرضت الصلاة أربعا وثلاثا صلى وترك الركعتين، كان يصلي بمكة تماما للمسافر. وعن عبد الله بن زيد وأبي بشير الأنصاري أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بهم ذات يوم، فمرت امرأة بالبطحاء فأشار إليها أن تأخري، فرجعت حتى صلى ثم مرت. وعن ابن عباس قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي عند المقام، فمر به أبو جهم ابن هشام فقال يا محمد ألم أنهك عن هذا، وتوعده فأغلظ له رسول الله صلى الله عليه وسلم وانتهره، فقال يا محمد بأي شيء تهددني؟ أما والله إني لأكثر هذا الوادي ناديا، فأنزل الله فليدع نادية سندعو الزبانية. قال ابن عباس لو دعا نادية أخذته زبانية العذاب من ساعته. وعن عبد الله بن مسعود قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي فإذا سجد وثب الحسن والحسين على ظهره، فإذا أرادوا أن يمنعوهما أشار إليهم أن دعوهما، فلما قضى الصلاة وضعهما في حجره وقال من أحبني فليحب هذين، اللهم إن شئتك من يحبهم. قال وعن عائشة قالت كان صلى الله عليه وسلم يصلي قائما تطوعا والباب في القبلة مغلق عليه، فاستفتحت الباب فمشى على يمينه أو شماله أو شماله فمات، ففتح الباب ثم رجع إلى مكانه، تقدم النبي إلى الباب ففتح لها الباب. درد على بعض الشافعية الذين يقولون ثلاث حركات تبطل الصلاة، وكان ضرورة معلوم. قالوا عن قابوس عن أبي قال أرسل أبي امرأة إلى عائشة يسألها أي الصلاة كانت أحب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يواظب عليها، قالت كان يصلي قبل الظهر أربعا يطيل فيهن القيام ويحسن فيهن الركوع والسجود، فأما من لم يكن يدع صحيحا ولا مريضا ولا غائبا ولا شاهدا فركعتين قبل الفجر. قال عن عبد الله بن السائب قال كان صلي يحملها على أربع ركعات، بعضهم كثير من أهل العلم يحملها على المقصود بها السنة ركعات قبل الظهر، وبعضهم من جعل الضحى. قال عن عبد الله بن السائب قال كان صلاه يسلم يصلي قبل الظهر بعد الزوال أربعا ويقول إن أبواب السماء تفتح فيها فأحب أن أقدم فيها عملا صالحا. هذا يعيد على قول ماذا؟ قول من؟ متأكدون ماذا يقولنا بعد الزوال؟ لكن قبل الزوال أنه الضحى، لكن قال بعد الزوال. قال وأنس كان صلى الله عليه وسلم يصلي ما بين المغرب والعشاء. وعن المقدام بن شريح المغرب والعشاء حتى باب التنفل جائز، ما هو من يعني ما هو من يعني حتى تطوعا. وعن المقدام بن شريح عن أبي قال سألت عائشة عن صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم كيف كان يصلي، فقالت كان يصلي الهجير ثم يصلي بعدها ركعتين ثم يصلي العصر ثم يصلي بعدها ركعتين. قلت فقد كان عمر يضرب عليهما وينهى عنهما، فقالت كان عمر رضي الله عنه يصليهما، وقد علم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصليهما، ولكن قومك أهل اليمن قوم طغام. أو عندكم هكذا موجود عندهم طغام، لكن الموجود المعنى انظر طغام. قال قوم طغام يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، يصلون الظهر ثم يصلون ما بين الظهر والعصر، ويصلون العصر ثم يصلون ما بين العصر والمغرب، فضربهم عمر وقد أحسن. وأنا عبد الله قال كان صلى الله عليه وسلم يصلي والحسن والحسين يلعبان ويقعدان على ظهره، فأخذ المسلمون يميطونهما، فلما انصرف قال ذروهما بأبي وأمي، من أحبني فليحب هذين. وعن أبي هريرة كان صلى الله عليه وسلم يعلمنا يقول لا تبادر الإمام بالركوع والسجود، إذا كبر فكبروا وإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين، فإنه إذا وافق كلامه كلام الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه، وإذا ركع فاركعوا، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا ولك الحمد، ولا ترفعوا قبله وإذا سجد فاسجدوا. وعن ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في ركعتي الفجر أو الركعتين بعد المغرب قل يا أيها الكافرون قل والله أحد، يعني غيره. وعن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في الظهر والعصر بسبح اسم ربك الأعلى وهل أتاك حديث الغاشية، هذه سنة أعتبر كان يقرأ بها. وعن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال أملى علي المغيرة بن شعبة في كتاب إلى معاوية أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة حين يسلم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. نكتفي الآن سبحانه.